إذن التفسير العقائدي للأحداث هذا شيء مهم جدا وملمح أساس مشكل للمنهج السلفي. إذا ليس المنهج السلفي عبارة عن جمل منثورة تقال، ولكن أيضا هناك جانب متصل بالواقع وفهم الواقع، ولكن ليس بمنظور لا سياسي ولا هوائي، ولكن بمنظور عقائدي حاكم. نأخذ مثال وهو أيضا مثال معايش هذه الأيام، وهو معضلة غزة. باختصار شديد جدا، قطاع غزة والضفة الغربية هذان القطاعان تفضل بهما إسرائيل على الفلسطينيين. عاوزين دولة فلسطينية؟ أيوة عاوزين، بس بشرط تكون دولة علمانية، أي لا علاقة لها بالدين، أي تكون على نهج كمال أتاتورك. الفلسطينيون ماشي خلاص، دولة علمانية، فصل الدين عن الدولة، وفي الدستور بتاع منظمة التحرير إنشاء دولة فلسطينية علمانية. علمانية نفس هذا اللفظ مذكور، علمانية. طيب وبرضك عاوزين دولة؟ أيوة، لنا عدة شروط غير الشرط ده. هو إيه؟ إن تأخذوا مسؤولية الأمن. طب إيه المقصود بالأمن؟ مش أمن فلسطين، أما الأمن إيه؟ إسرائيل. يعني أمن إسرائيل تشتالوا المنظمات أو الجهات الأمنية الفلسطينية. يعني الشرطة الفلسطينية مش مسؤولة عن أمن الفلسطينيين، مسؤولة عن أمن مين؟ إسرائيل. قال لهم ماشي. طب بناء على ذلك كل المعلومات المتعلقة بالإرهابيين لابد يسلموها لمين؟ للإسرائيليين، لأن الإرهابيين دولت مش أعدائنا بس، أعدائكم كمان. الإرهابيين دول مش عاوزين دولة فلسطينية، وإحنا عاوزينكم، وهم مش عاوزينكم. يبقى احنا وانتم بنتفق على حاجه واحده، وهي محاربه الارهاب. يبقى اي حاجه معلومات متعلقه بالارهابيين قدموها لنا. وقد كان قامت السلطه الفلسطينيه بتقديم كافه الملفات الموجوده عندها لما يسمونهم بالنشطاء للسلطات الاسرائيليه. وقامت السلطات المشكورة بعمل اللازم من اعتقال واغتيال لكل المطلوبين، واللي فلت فلت، واللي ربنا نجاه نجاه. ثم بعد ذلك حدثت أزمة الانتخابات للتشريع الفلسطيني. لعلكم تذكرون أنه من هذا المكان وعبر أماكن كثيرة تكلمت فيها وقلت لا ينبغي للفلسطينيين أن يدخلوا هذه الانتخابات. أبو مازن عاوز أنت تبقى أنت الرئيس، خلاص خليك أنت الرئيس، إن شاء الله يخلوا جورج حبش هو رئيس فلسطين، مش هتفرق، خلوا اللي يخلوه. بينما ينبغي للمسلمين الطيبين في فلسطين أن يجتهدوا في تربية الناس وإعدادهم، ما ينشغلوش بالانتخابات، سيضيعون أموالهم ويكشفون أوراقهم ثم بعد ذلك يضربون بيد من حديد. كلام ده قال والله. فكان المكافئ من أنتم تلسى صغيرين، احنا أصحاب التجارب. وقد كان داخل الانتخابات وانتصرت حماس وعامة الحكومة، ثم بعد ذلك تم تقييد عامة الحكومة. الحكومة فيها وزير خارجية، يجي رئيس الدولة يعمل حاجة اسمه مسؤول الاتصالات الخارجية. يبقى في عندنا وزير خارجية ومسؤول الاتصالات الخارجية، وينزل مرسوم تاني ان كل العلاقات الخارجية المسؤول عنها مين؟ مسؤول الاتصالات الخارجية. امال يبقى وزير الخارجية ده بيعمل ايه؟ لا قيمة له. فتم تهميش الوزراء في وزارة هنية، ما عادش لهم اي قيمة خالص، ما عادش لهم اي قيمة. ثم حصل الانفلات الامني بين حماس وبين فتح، فاستولت حماس على غزة واستولت فتح على ايه؟ على القطاع او على الضفة. وعند ذلك بدأت الخطوة الثانية. منطقة غزة بتصب بصداع لإسرائيل، صداع، عامل لهم صداع ونفسهم يتخلصوا. يعني لو قدروا هم يضربوا قنبلة ذرية في قطاع غزة ويقتلوا كل اللي فيها رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا ويريحوا الناس منها، هيعملوا الكلام ده، بس ما يقدروش لأن ضربوا قنبلة ذرية هتقتلهم برضك. والجند الأمريكي جزمته برقبة كل العرب، يعني لو جزمة واحد يهود ضاعت هيقلبوا عليها الدنيا، لكن لو 5 مليون راحهم ولا لهم أي قيمة، ولهم أي قيمة. فالمشكلة الموجودة في غزة إن غزة بتمثل لهم المواجهة، وتمثل لهم الصمود، وتمثل لهم التحدي. طب عاوزين تخلصوا من قطاع غزة، بدأوا يعملوا العمليات العسكرية اللي هي التوغلات العسكرية، قتلوا يقتلوا ليقتلوا، يجزروا يجزروا، وفي النهاية يتلاقوا برضك الفلسطينيين بيضربوهم بالصواريخ ويضربوهم بالكلانشوف، وتجد الأسلحة داخلة، الله، يقوموا من غارة تانية على الفلسطينيين يقتلهم 18 واحد ويقلبوا عليهم الدنيا ويعتقلهم ويسوهم، ويقول خلاص لو عملتوا يا بتوع غزة أي حاجة هنيجي نموتكم. يومين وعملية عسكرية، يرجعوا لهم تاني وعمل عسكري، يرجعوا لهم تاني. اليهود ما يحبوش المسألة دي، اليهود نفسهم قصير جدا في المواجهة، ما يقدروش. دي بالنسبة لهم تستنزفهم، لأن حركة الجيوش غير حركة الأفراد. أنا ممكن أتحرك ما كلفش أي حد ولا ملي مبيض، لكن علشان جيش يتحرك لابد خط سير ومدرعات وتمويل وإعداد وخطط وضباط وما إلى ذلك. إذا تحريك الجيش معناه فيه فلوس، لكن حرب العصابات مفيش فلوس، فبالتالي حرب العصابات مستنزفة، بتستنزف الجيوش. إذا قطاع غزة يعتبر بيستنزف المجهود العسكري الإسرائيلي، وبيعود على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية بالضرر، وبيصيب الاقتصاد الإسرائيلي بالضرر. يبقى اقتصاد إسرائيل بيتضرر بسبب قطاع غزة، والمجهود العسكري بيتضرر بسبب قطاع غزة، والواجهة الإعلامية لإسرائيل كدولة ديمقراطية بترعى حقوق الإنسان بيتأثر بسبب قطاع غزة. طب هم ما يقدروش يدمروا قطاع غزة، طب يعملوا ايه في قطاع غزة؟ قالك نحاصر قطاع غزة لما نخلق. طب هم كانوا عاوزين من كده، عاوزين من دهو ان مصر هي التي تشرف على قطاع غزة. ده هم اللي عاوزين، إسرائيل نفسها كده، لان بين غزة وبين مصر مئات الانفاق، مئات الانفاق، كل ما صد لها نفقين ثلاثة يسدوهم يتلاقوا في نفقين ثلاث، يسدوهم نفقين ثلاث، يسدوهم نفقين ثلاث. جابوا أجهزة متطورة لكشف الأنفاق، ما عملتش حاجة، لأن الأجهزة عاملة زي الكمبيوتر بالبرنامج. فالفلسطينيين بيعملوا الأنفاق بطريقة معينة، تضرب لهم البرامج بتاعتهم ما يكتشفوش اللي الأنفاق، فالأسلحة والمتفجر كله بيهرب من اللي هناك. مصر تتهم إسرائيل وسد تتهم، قالوا إذا أحسن حاجة نقتل قطاع غزة، ندمره، قلت لهم المسجد مش نافع. طب نعمل إيه بقى؟ نخلي مسؤولية الإشراف الأمني على القطاع خاصة بمين؟ بمصر. لهم خانقين القطاع، نخنقه، نقتله ونخنقه، لحاجة تخش ولا حاجة تخرج. الناس عاوزة تشرب وتتعالج وتاكل وتعمل كل حاجة، مش لاقي. يقول لك ان الفلسطينيين راحوا هجمين على المعابر ويكسروه. طب ما بدل ما يجوموا على المعابر بتاعه مصر، طب ما يجوموا على المعابر بتاعه مين؟ لا، بتاعه الضفه. اشمعنى مصر؟ طب يروح عند الاردن، ومعظم الفلسطينيين متجوزين منين؟ من عائلات في الاردن، فتروح عند الاردن، اشمعنى مصر؟ فالموضوع متعلق ان مصر تتولى المسؤولية والاشراف الكامل على قطاع غزة، وعندئذ تكون مصر مسؤولة عن امن اسرائيل من خلال قطاع غزة. ده يا اخوانا كل اللعبة في المسألة دي كلها، ده اصل المسألة. ولذلك لعل من الخير ان المصريين قالوا طبعا عاوزين كده، راح فاتحين البوابات، يلا يا جدع انت اهو خش، راح مدخلين كله، اللي عاوز ياكل، اللي عاوز يشرب، واللي عاوز يعمل حاجه خش يلا. وكان في انتظار إسرائيل إن هم إن مصر تقوم وقف الجنود بتاعتها بالرشاشات واللي يخش وقتلينه. ده كان هذا في ظنهم. وعند ذلك تحدث مجازرة عظيمة جدا وتظهر مصر أنها تخلت عن قضية فلسطين وتحدث هناك تبعات. الشاهد من وراء ذلك أن الإنسان عندما ينظر الأحداث لابد أن ينظر إليها من رؤية عامة واسعة، ولابد أن ينظر إلى صديقه، ولابد أن ينظر إلى جليسه. هل هذه المجالسة وهذه المخاللة مبنية على معاني عقائدية أم على معاني دنيوية شائهة؟ إذا كانت على معاني عقائدية فلابد أن تهذب هذه المجالسة وأن توثق هذه المجالسة لتزداد خير وبركة. وإن كانت الثانية إذن لابد أن تنضبط هذه الأشياء، ولابد أن تهذب هذه الأشياء، ولابد أن تطرد هذه الأشياء من حياتنا. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فيا إخواني لابد لكل واحد أن يتخذ له خلة وأن يكون له صديق وفي يجالسه ويجلس معه بل وإليه. فلا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مطيعا لله، عاملا بشرع الله، خائفا من الله، خائفا من الله، وجلا تائبا منيبا، وجلا تائبا منيبا. ممكن إنسان يذنب أو يخطئ ولكن لا يستكبر، لا يستكبر، ولكن يرجع ويشكر من فتش معصيته وأهدى إليه معصيته، يشكره على ذلك الأمر، ويحمد الله عز وجل أن هيأ له جليسا أوقفه على ذنبه ليهديه إليه ويعينه في على نفسه في هذا الذنب ليحدث توبة، فيكون حاله بعد الذنب أوفق وأفضل وأعلى وأشرف وأكمل وأتم من حاله قبل الذنب. أحبتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، وأن يهيئ لها الخير، وأن ييسر أمرها بما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى. هناك بعض الأسئلة البسيطة. هل يمكن أن يشعر المؤمن بقرب أجله أم إنها من الغيبيات التي لا يمكن أن الإحساس بها؟ يمكن الإنسان أن يشعر بأن أجله قد اقترب، ذا شعور، لكن لا يتيقن، لأن اليقين لا أحد يعلم الأجل ونهايته إلا الله سبحانه وتعالى. فمن جملة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أجلك، كيف ومتى وأين، كيف ستموت، وأين، أين ستموت، متى ستموت، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. كان يقول شيخ في جماعة قولوا كذا وكذا. عندنا حديث أخرجه الدارمي وغيره أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قيل له أدرك الناس قد هلكوا في المسجد، فانطلق إلى المسجد فوجد قوما يجلسون حلقا، في وسط كل حلقة من هذه الحلق رجل يقول لهم قولوا سبحان الله كذا، يقول سبحان الله كم مرة، الحمد لله كم مرة، وهكذا. فوقف على إحدى هذه الحلق وقال ما تقولون؟ قالوا نذكر الله تعالى ونكبره ونهلل ونحمده. فقال والله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على هدي أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أرادنا إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يدرك. فهذا الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود، وهو من أوعية العلم وأصحاب الفتية بين الصحابة، حكم على أولئك القوم المجتمعين في هذا الذكر بأنهم مبتدعة، فلا ينبغي للمسلم أن يتلبس بذلك إلا في حالة واحدة، وهي حالة التعليم. حديث الجذع. هل خير النبي صلى الله عليه وسلم الجذع في أن يعيش كنخلة كبيرة أم يدخله الجنة؟ فقال الجذع أدخل الجنة. الله أعلم، بس يعني لعل الأمارات في عدم الصحة واضحة، لكن الروايات الواردة في الجذع على ما أعلم ليس في هذا التخير. كان صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، فلما كثر الناس اتخذوا له دكانا من طين، والدكان اللي هو الايه؟ المصطبة، المصطبة. واستفاد من ذلك القرطبي بجواز أن يجلس العالم ومن كان مثله على شيء مرتفع ليراه الناس، ليراه الناس، واستدل بهذا الحديث. فلما اتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم الدكان أو المنبر، حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع الصحابة له حنين كحنين الصبي أو أنين كأنين الصبي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على الجذع فسكن. ده الرواية الموجودة في غير مصدر كالصحيح وعند البيهقي وعند أبي نعيم في الدلائل وغير ذلك. أما تخير الجذع، يجزع تسكت ولا وتخش الجنة ولا أقف عليك، لا، تخير ذا الله تعالى أعلم به. هل يجوز إتيان النساء في وقت النفاس؟ لا لا لا، لا يجوز، لا يجوز، وهذا من جملة الحرام الذي ينبغي المسلم أن يجتنبه. مسألة التاريخ إن شاء الله ربنا عنا فيها خلال الأسبوعين بإذن الله نبدأ في ذلك الأمر. قرأت في موسوعة كذا على شبكة النت أن بنظير بوتو شيعية، فكيف يقتلها الشيعة؟ وانتشر أنها شيعية إسماعيلية، بل قيل إن الشيعة يدعمونها لأنها ليس لها أجندة إسلامية كما جاءت في الماضي بعد رئيس الوزراء الذين فجروا طائرته لأنه قال أنه سيحكم بالشريعة. الذي فجر طائرته هو رئيس البلاد ضي الحق، فكيف إذا يقتلها الشيعة؟ سأضرب لكم مثالا بسيطا إخوتي. فلسطين في الأربعينات من القرن الماضي كانت تحت حكم يسمى الانتداب البريطاني، وكان مقر الحكم البريطاني لفلسطين هو فندق الملك داود في القدس، فندق الملك داود. وكانت هناك جالية يهودية، جالية يهودية في هذا الفندق تكون في خدمة الجيش البريطاني. إذا الفندق ده فيه المندوب السامي البريطاني، وفيه قادة الجيش البريطاني، وفيه بعض اليهود، موجودون كلهم فين؟ في فندق الملك داود. ايه اللي حصل؟ مناحم بيجن واسحاق شامير الاثنين دول ومعهم بعض من اليهود كانوا في عصابة اسمها تسفاي ليوم شيريني او جيش الهجانة. فالناس ده همت عملوا عملية تخريبية في فندق داود، دمروه وقتل نحو ما يقرب من 80 انجليزي ويهودي في فندق الملك داود. بعد حادثة فندق الملك داود أطلقت، طبعا تم اتهام الفلسطينيين أنهم الذين دمروا هذا الفندق، فبدأت بريطانيا تنكل بالفلسطينيين، وأطلقت بريطانيا العنان للتشكيلات العسكرية اليهودية إن هي تتشكل، وادوها سلطات واسعة وسمحوا بدخول الأسلحة لليهود حتى يدفعوا أنفسهم من بطش الإرهابيين الفلسطينيين الذين دمروا فندق الملك داود. فين وفين مناحم بيجن كتب مذكراته، فمن جملة مذكرات مناحم بيجن ذكر حادثة مين؟ فندق الملك داود، إنه هو اللي عملها هو والعصابة بتاعت إيه. طب إذا دلوقتي اليهود قتلوا بعض اليهود لمصلحة إيه؟ لمصلحة استراتيجية، لمصلحة استراتيجية، فما الضير في ذلك الأمر؟ ليس في ذلك ضير، والله تعالى أعلم. حتى لو كانت رافضية إن يقتلها الرافضة من أجل أهداف استراتيجية أعلى وأقوى، ليس في ذلك ضير، والله تعالى أعلى وأعلم. الرئيس ضياء الحق عليه رحمة الله، ذا كان رئيس باكستان، وهذا الرجل حكم بالشريعة الإسلامية، وهذا الرجل هو له اليد البيضاء على المجاهدين في أفغانستان، وحارب الربا في البلاد، وأظهر كثير جدا من ملامح السنة في باكستان. ويكفي أن المدارس الدينية ترعرعت في عهد الجنرال ضياء الحق، والجنرال ضياء الحق هو الذي يعني تبنى بقوة المشروع النووي الباكستاني، وجعل الجيش الباكستاني كله لحماية المنشأة النووية الباكستانية، حتى استطاعت باكستان أن تكون دولة نووية صاعدة. هذا الرجل هدد، وكان التهديد من قبل اليهود والأمريكان. وأنا قرأت كتاب عن العلاقة بين إسرائيل وبين الهند، قرأت كتاب في الاستراتيجية الاستخباراتية بين الهند وبين إسرائيل، وفي هذا الكتاب قرأت فيه بأن هناك تعاون استراتيجي بين الهند وإسرائيل للقضاء على المنشآت النووية الباكستانية، بل استطاعت القوات الباكستانية أن توقف أكثر من 80 من قوات الكوماندوز المشترك الهندية والإسرائيلية، تم توقيفهم، أي تم القبض عليهم. كان الجنرال ضياء الحق كل ما يروح أي مشوار بالطائرة بتاعته يعمل إيه؟ ياخد مع السفير الأمريكي، يعني لو رايح حتى يروح دورة المي هاتوا السفير الأمريكي معايا، أخبالك إزاي؟ عاوز يروح جولة في هاتوا السفير معايا. طب يعملوا إيه بقى؟ راحوا مضمرين الطائرة بقى فيها إيه؟ السفير يلا، مع الرغم إن السفير حاجة عالية، بس برضك المصلحة أقوى، المصلحة أقوى. مش عارف انتوا فاهميني ولا لسه؟ من رأت أنها تزوجت من الرسول صلى الله عليه وسلم ده رؤية طيبة، يعني رؤية طيبة إن كانت متزوجة، فأسأل الله تعالى أن يصلح لها زوجها، وإن لم تكن متزوجة فلا تتزوج إلا رجلا دينا خالصا يمسكها بالسنة ليتحقق تأويل هذا المنام إن شاء الله. موضوع اختلاف العلماء في العمل بالحديث الضعيف، لأن البعض يقول إنه ليس في ذكر الحديث الضعيف شيء ولا عمل به. هناك ضوابط لعمل بالحديث الضعيف: أن ينص على ضعفه، 2 أن يكون الحديث مندرجا تحت أصل معمول به. الأمر الذي بعد ذلك أن يكون الضعف من الذي يمكن أن ينجبر. رأيت أن يتجسس للمسلم في إيران حتى على أماكن البترول والذهب عند الرافضة، وأمسكني الرافضة وأدخلوني مسجدا حتى علموا عقيدتي سني أم رافضي، وتخفيت منهم أثناء الوضوء حتى علموا أني أغسل رجلي ولا أمسح عليها، وأثناء الصلاة تأخرت حتى أصلي وحدي، ولكن كنت أخشى أن يكون هناك قبر في المسجد، وكان المسجد مملوء بالذهب. أما حاجة أخذت حاجة من الذهب ده؟ أخذت حاجة من الذهب ده؟ اللهم استعان. هي رؤية طيبة إن شاء الله، وربنا يوفق هذا الأخ أن يكون مخلصا في عقيدته، رؤية جيدة إن شاء الله. الوضع في فلسطين وضع متأزم، وضع متأزم، ونسأل الله تعالى أن يفك هذا الحصار عن إخواننا في غزة وفي غير غزة، وأن يوفقنا الخير إن شاء الله. رأى أحد إخواننا في الأسبوع الذي سبق وفاة الشيخ محمد عمرو عليه رحمة الله رؤيا بأن أهله ملتفون حول شاشة التلفاز وهناك صياح، فلما سألوا ماذا حدث قالوا إن صلى الله عليه وسلم قد مات، فهل هذا تأويل موت الشيخ عليه رحمة الله؟ أرجو إفادته. نعم، هذا تأويله. كما أحد الإخوة بعد أن علمت وفاة الشيخ مباشرة وكنا داخلين مسجد النور لصلاة العشاء، في اليوم الثاني مباشرة أنا داخل وبكلم الأخ على الشيخ محمد عمرو وذكرياتي مع الشيخ محمد عمرو وما كان بيننا وما إلى ذلك، فأنا داخل والإمام بيقرأ الفاتحة، فدخلنا ولا الضالين آمين، فبعد ذلك قرأ قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فقلت هذه بشرى لك يا شيخ محمد، يعني أنا بتكلم على الرجل قبل مدخل المسجد فيقرأ الرجل هذه الآيات، فأنا اعتقدت أن ذلك من جملة الخير المعد لهذا الرجل، وهو حقيق والله، لأن هذا الرجل يعني كما قلت يعني من قبل لو أراد أن يكون شغل الدنيا سمعا وبصرا لفعل. محمد عمرو كان أحد الأذكياء وأحد النجباء، ولو أراد أن يكون شغل الدنيا سمعا وبصرا لفعل، ولكنه كان يؤثر السلامة عليه رحمة الله. يعني إطلاق الصواريخ في صناعة إسرائيل، يا حبذا لو أن هذه الصواريخ صنعت شيئا، لو صنعت شيئا لا بأس، أما إذا لم تصنع شيئا فلا داعي، يبقى لازمتها إيه؟ لكن لو صنعت شيئا قتلت ودمرت يبقى خير وبركة، يبقى خير وبركة. ما نعملش زي الراجل اللي هو الفتوة اللي مسك راجل بصباعه اثنين وراح نزل فيه ضرب وطح، الراجل من تحت يشتمه يقول له يا حقير، في التاني ينزل في ضرب وطح، يا حقير ينزل في ضرب وطح، طب ما تسكت بقى، هيتاخد بوكسين في سنانك ويسيبك. فإذا كانت هذه الصواريخ تأتي بنتيجتها من قصف أرواح هؤلاء الملاعين وإنهاكهم وإلقاء الرعب في قلوبهم بتخريب ديارهم وممتلكاتهم، فأهلا وسهلا. لكن نبرع عن صواريخ طبعا زي ما دافع رمضان تفرقع في الهواء، تعمل فرقع في الهواء خلاص، يبقى لازمت ايه بقى؟ والله تعالى أعلم، هذا تفسير وهذا اجتهاد، مش حكم شرعي، قد أكون مخطئا في هذا الرأي، ولكن هذا اجتهادي في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. وأصل اجتهادي في ذلك، هل يجوز لأحد من المسلمين أن ينفرد بنفسه بين صفوف العدو؟ يعني ينفع الواحد مسلم يستل سيفه كده لوحده يقوم هاجم على العدو لوحده في وسط العدو ويبقى هو في وسط العدو، ما هو مقتول مقتول، ينفع؟ إذا غلب على ظنه أنه سيحدث النكاية لا بأس، لو غلب على ظن قبل ما يتقتل يقتله شوية خلاص، لكن لو غلب على ظن أنه قبل ما يوصل هيكون ميت ولو دخلوا الصوم هيموت دون أن يصنع شيئا، يبقى ليه؟ لماذا؟ فهذا فالأعلى أعلم ما أرى في هذه المسألة. هل يجوز للرجل الملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لبس البلوفر أو قميص قصير فوق البنطلون؟ أو قميص قصير، أي ليس ساد عورة الرجل، وهل إذا تضايقت الزوجة من هذا اللباس ونصحته بأن يلبس شيئا طويلا يصبع عورته يكون ذلك من التعنت والجهل بأمور الدين؟ هل من الزوجة في حال تضايقها تغار على دينها؟ والمدل بقى فيه هناك اللي هي الحاجات القصيرة يدوبك على وش الكمر بتاع البنطلون، يعني لو اتهز يمين ولا شمال ظهره يبان على طول. وظهر في هذه الأيام عند الشباب أنهم لا يلبسون شيئا تحت الملابس، يعني ظهره لما يبان ما فيش لا فانيلا داخلية ولا حاجة. فأنا أرى أن هذا الأمر لا يجوز لمسلم متسنن أن يكون هذا حاله. لا أقول بأن هذا حرام، لأن ليست هذه عورة الرجل، لأن هذه ليست عورة الرجل، وإن كانت المسألة فيها نزاع، ولكن مما لا ينبغي أن يكون عليه المتسنن أن يلبس مثل هذه الملابس الإفرنجية التي يسمونها بالملابس الشبابية. لو عيل صغير ماشي، لو ودوة مروش ماشي، لكن ده رجل متزوج، يعني المفروض يكون أوقر أشد وقارا من ذلك الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. صحيح يا بنت الحلال وزور علي شوية. الأخ اللي بقيت لي ما رأيك في فلان يتقي الله؟ أنا عمري ما تكلمت عن إنسان بعينه في محاضراتي، أنا أتكلم عن أفكار وتصورات ومناهج ورؤى، لكن لا أتكلم عن أشخاص. فاللي يقول لي ما رأيك في فلان، أنا ما فيش لا رأي في فلان. خطبت يعني خط مش واضح، بس يعني بيقول انه خطب وبعدين يا رديت يا اخي الحبيب يا رديت يا رجل طيب. لا مش عارف اقرا يا محمد، والله بعرف اقرا بس مش واضح. بيقول ايه في بيسير قبول وبيسير ارتياح نفسي. طب تمام، طب كويس ان هناك يسير. هذا اليسير اسال الله تعالى ان يجعله ايه كثيرا ان شاء الله. لا كمل يا ابن الحلال، كمل ان شاء الله. واحنا اتجاهنا ان احنا عاوزين ان فتيات المسلمات يتزوجن. هناك ازمه جباره، ازمه جباره جباره. ايام انا كنت معيد صغير كنت ادخل اتلاقي البنات نص بنش والمدرج كله صبيان، دلوقتي ادخل اتلاقي نص بنش صبيان والمدرج كله بنات. ودي جايزه كامله في كليتنا، بس سالت زمايلنا في كل الكليات في طب وصيدله واسنان وزراعه وتجاره وحقوق، قالوا لي نفس المعلومه. الله، امشي بالعربيه في البلد هتلاقي الرجال مش موجودين في الشوارع الا قليلا، يعني الرجال فين؟ الرجال قليلين قوي، وما شاء الله الشوارع مليانه مليان. مش انت راجل بتشوف الكلام ده؟ اسال اخواننا اللي هم اصحاب المتاجر، اصحاب مش عارف ايه، يقولوا لنا معظم زباينا من النساء. الله، طب الرجاله فين؟ المشكله ان نسبه النساء زادت. يعني لو سالت حتى طبيب او طبيبه نساء يقول لك ان نسبه المواليد الاناث اكثر من نسبه الذكور حوالي 50 ضعف الضعف. حاجه جبار، حاجه جباره جدا. فبالتالي كل واحده يتقدم لها رجل فاضل ما يقعدوش بقى يحنتفوا بقى يقولوا له عليك اربع اوض وعلينا اوضتين، ويختلفوا بقى في الفستان والجزمه. طب الجزمه على مين؟ على العريس ولا على العروسه؟ الكلام ده كله عايزين نتجاوز هذه الاشياء، عايزين نتجاوز هذه الاشياء. هناك في الصين الناس بيتجوزوا في 30 متر، يبقى الراجل ومراته وعياله كلهم في 30 متر، 30 متر عايشين في 30 متر يعني أوضة، وعايشين وعايشين. الأكل اللي بيأكله هناك رئيس الجامعة الغفير اللي عايش تحت السلم هنا بيأكل أحسن منه، يعني بسيط جدا في أكلهم وشربهم ولبسهم وحياتهم وكل حاجة. ممكن الواحد يروح يتزوج بأقل شيء، فليه احنا هنا بقى نقعد نكلكع في كل حاجة؟ الأخ يا ولد عشان يروح يتجوز، عمر ما فيه شاب بيتزوج هذه الأيام إلا عليه 20-30-40 ألف. طب ليه كده؟ طب ليه الناس ما تفتحش الشقق بتاعتها دي؟ لماذا لا يفتح الناس هذه البيوت وتسكن بالشباب فتقل الإيجارات ونيسر على الشباب الزواج، يتزوج الناس ويتبسطوا ما إلى ذلك؟ لماذا؟ اللي بيحدث الآن تمر تمشي كده تلاقي البرج، برج من ده برج آل عبد اللطيف مثلا، يعني إيه؟ عنده 5 عيال كل عيل دور، وبعدين عامل حساب الأحفاد بقى، يعني ولاد الأولاد كلهم برضك في البرج ده، وتبقى شقة مقفلة. طب لماذا لا يفتح الناس هذه الشقة؟ كل شيء ده اتفتح. احنا عندنا اكتر من 70 مليار جنيه وقفة في العقارات، وقفة في العقارات ما تتحركش، اموالها ما تتحركش، ولو تحركت لم تلأت مصر رخاء، لم تلأت رخاء. فاحنا يا اخواننا بنعمل ازمات بنفسنا والله. فدلوقتي اي امرأة اتاها رجل صالح يقدر ان هو يفتح بيت بأيسر اليسير ويسرها بما يرضي الله عز وجل، تتوكل على الله وربنا يوفقه. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه.